السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار لمتابعة آخر الأنباء التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسفر هجوم في إحدى قرى ناحية العظيم شمالي بغداد الخميس عن مقتل 51 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح، عندما فجر انتحاري حزامه الناسف وسط مجلس عزاء لعناصر الصحوة. وصرح النقيب نجم عبد الله من الشرطة بأن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 51 قتيلا، فيما أصيب 22 آخرون بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مجلس عزاء في قرية أبو محمد التابعة لناحية العظيم شمال محافظة ديالى. وكان النقيب عبد الله جاسم من شرطة العظيم أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 45 شخصا عندما فجر انتحاري حزامه الناسف، مضيفا أن التفجير الذي وقع نحو الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي استهدف مجلس عزاء لشخصين من عناصر الصحوة قتلا قبل يومين، فيما أوضح شهود أن مجلس العزاء يعود لشقيقين يعملان مع الصحوة هما عارف ومحمود العزاوي. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو ياب ديهوب شفر الخميس استعداد الحلف لتوسيع نطاق مساعدته للعراق بتقديم التدريب العسكري والمعدات في إطار ما وصفه بعهد جديد في العلاقات، لكنه استبعد القيام بأي دور في العمليات القتالية. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في بروكسل إنها بداية عهد جديد، مضيفا أن جميع أعضاء الحلف يودون أن يروا عراقا ينعم بالاستقرار والأمن والرخاء حيث نخاطر جميعا بالكثير على حد تعبيره. من جهته قال المالكي لم نأتي هنا اليوم لنطلب قوات إضافية بل للحصول على المزيد من التدريب والمعدات بحسب ما نقلت عنه رويترز. وقد أدلى المالكي بتصريحاته عند ختام زيارة رسمية استمرت يومين إلى بروكسل، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الخميس إن القوات الأجنبية التي وصفها بالشيطانية أخفقت في سعيها للهيمنة على موارد الطاقة في الشرق الأوسط. وقد أدلى أحمدي نجاد بهذه الملاحظة في سياق كلمة ألقاها خلال العرض العسكري لمناسبة يوم الجيش الإيراني، مضيفا أن المنطقة يمكنها الحفاظ على أمنها دون مساعدة من القوات الأجنبية. وحدات من الجيش الإيراني مرت من أمام المنصة المقامة جنوبي طهران، فيما حلقت في الأجواء مروحيات وطائرات حربية. ونقل عن أحمدي نجاد قوله أيضا إن إيران هي أقوى دولة على وجه الأرض. في موسكو دعا الرئيس الفلسطيني الزائر محمود عباس الخميس إلى تنظيم مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط في العاصمة الروسية في أقرب وقت، متحدثا عما وصفها بعوائق تعرقل مفاوضاته مع إسرائيل. في غضون ذلك أفادت الأنباء الواردة من غزة بأن من المتوقع أن يشهد القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس مزيدا من أعمال العنف بعد مقتل 18 فلسطينيا من بينهم مصور تلفزيوني يعمل لحساب رويترز وسبعة أطفال، إضافة إلى 3 جنود إسرائيليين في توغل إسرائيلي تلته سلسلة غارات. وتوعدت حماس بالانتقام لقتل الغارات، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت صرح بأن حماس هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة. يشار إلى أن إسرائيل هددت غير مرة بشن عملية واسعة النطاق للقضاء على حماس، إلا أن الإعلام المحلي توقع أن تنتظر حكومة أولمرت إلى ما بعد عطلة الفصح اليهودية التي تبدأ السبت. وصل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ويلش إلى بيروت الخميس لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين في شأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. نوه الزعيم الليبي معمر القذافي بأهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ليبيا واستغرقت 24 ساعة. وقال القذافي في كلمة بثها التلفزيون الليبي الخميس: هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس روسي لليبيا، مضيفا أنها زيارة تاريخية واستراتيجية مهمة جدا بحسب تعبيره. هذا وقد جرى التوقيع خلال الزيارة على عدد من الاتفاقيات. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه إلى نتائج زيارته إلى ليبيا، وتم توقيع 10 اتفاقيات وعقود ثنائية أثناء الزيارة، من بينها اتفاقية حول تسديد الدين الليبي وعقد حول بناء سكة حديدية في ليبيا. وقال الرئيس الروسي في تعليق حول اتفاقية تسديد الدين الليبي: توفر هذه الاتفاقية فرصا جديدة لتوسيع تعاوننا في المجال الدولي سوية مع شركائنا الليبيين في حل القضايا العالمية في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك مناطق الأزمات الساخنة، بالإضافة إلى تطوير الأمم المتحدة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذا وقد ختم بوتين زيارته إلى طرابلس وتوجه إلى ساردينيا الخميس، حيث يلتقي سيلفيو بيرلسكوني الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في إيطاليا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام. أسرة إذاعة العراق الحر ترحب بكم ثانية في هذه الفترة من بثنا لهذا اليوم. تستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتعرف في أحدها على انطباعات حول تطبيق قانون الخدمة الجامعية من كربلاء، وفي الموصل مبادرات للتعامل مع النفايات ومعالجتها، وطالبات دهوك يتبارين لتحقيق التميز في المباريات الرياضية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامجه حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، يرى بعض المختصين أن تنشيط القطاع الخاص في العراق يمكن أن يخلق حوالي 2.5 مليون فرصة عمل، وهي أضعاف ما يستوعبه القطاع النفطي من عمالة في العراق. وقد عانى القطاع الخاص من ترد وركود كبير في نشاطه بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العراق، لكن أفكارا وخطوات تناقش وتتخذ من جهات مختلفة لإحياء هذا القطاع الحيوي. للمزيد نتابع تقرير سعد كامل.
السياسات الاقتصادية غير المتوازنة والتي عاش تحت وطأتها القطاع الخاص العراقي لعقود طويلة أدت إلى تدني طاقاته الإنتاجية وقلة فعاليته وأنشطته التجارية، نتيجة لما أصابهم الركود وانكماش بفعل ظروف العزلة والتهميش وكثرة القيود والعراقيل، والتي يدعو رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب رضا بليبل إلى إزالتها لتمكين القطاع الخاص من التطور وتحقيق طموحاته المشروعة.
لما تغيرت السياسة الاقتصادية للبلد فيجب أن تتخذ جملة من وحزمة من الإجراءات لمعالجة هذا التحول واتباع طرق للانتقال بشكل متدرج، تأخذ بنظر الاعتبار أهم شيء هو أن يكون للقطاع الخاص دور، وأن يكون هنالك قناعة لدى الدولة بأن يكون القطاع الخاص له دور مهم ومشاركته. القطاع الخاص قطاع وطني يخدم البلد، يحرك العجلة الاقتصادية وينشط كل شرائح المجتمع.
ويبدو أن غياب القوانين والإجراءات الضامنة لعمل القطاع الخاص آنذاك قد أسهمت بتخلف ذلك القطاع الحيوي، والذي بتفعيله قد يتمكن من تحقيق طفرات اقتصادية سريعة، وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور قيس القصير.
القطاع الخاص إذا أعادت تفعيله بالوقت الحاضر يمكن أن يشغل لك أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل، في حين عندك القطاع النفطي اللي هو يغذي العراق بالعملات الصعبة بحدود أكثر من 99%، لكن ما يولد إلا بحدود 500 فرصة عمل. تدري هذا أنت إيش قد تقدر تولد فرص عمل؟ يعني 3 أضعاف ما يولد القطاع النفطي. وأعتقد أنه الخطط المهيئة حاليا والميزانيات الهائلة هذا أكيد راح يحرك عندك المشاريع، لا سيما مشاريع القطاع الخاص، مشاريع الصغيرة والمتوسطة هذه راح تستوعب أماله وراح تهيئ لك ظروف بحيث أنه القطاع الصناعي يتحرك. وأني متفاعل بالوقت الحاضر أنه الاقتصاد العراقي راح يتفر طفرة سريع.
وللحاق بركب التحولات العالمية نحو اقتصاد السوق وتحرير التجارة، تحاول بعض المؤسسات إيجاد منافذ لدعم وتطوير القطاع الخاص في البلد وتمكينه من استعادة أنفاسه والعودة إلى ساحة المنافسة في التجارة والانتاج. وكما يتحدث مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة الدكتور داخل جواد كاظم عن مشروع لإعادة تأهيل صندوق دعم التصدير وبالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك الدولي وإحدى الشركات الأمريكية المتخصصة.
حاولنا إعادة تفعيل وتأهيل صندوق دعم التصدير وصندوق التنمية في وزارة التخطيط الذي تقريبا له نفس التوجه، وتم رصد مبلغ قدره 8.4 مليون دولار. هذا الصندوق يعني بدعم الصناعة المحلية، الزراعة المحلية، وكيفية منافسة السلع العراقية وتأهيلها، ولكن بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة التجارة الدولية وخاصة منظمة التجارة العالمية. هناك مؤشرات عامة لحد الآن، الهيئة الاستشارية أو اللجنة المؤلفة لهذا الغرض باجتماع مستمر مع البنك الدولي، من أهم الضوابط اللي هي ممكن أن نضعها دعم الصناعات ماديا. على سبيل المثال إذا سلعة مثلا تنتج في العراق بكلفة $70 للوحدة الواحدة، هذه السلعة ممكن في الدول المجاورة $50، هذا الصندوق يقوم بدعم الفرق بما يأهل هذه السلعة أن تتنافس، ولكن ليس لفترة غير محدودة. يجب أن هذا الدعم يجعل من المنتج أو المصنع أو القطاع الخاص أن يأهل حاله لفترة معينة بحيث ينافس حقيقة يعني. وهناك منافذ أخرى الحقيقة لدعم القطاع الخاص، من ضمنها كيف نخلق منه قطاع خاص متطور من حيث التدريب والمؤهلات وإفهامه على منافذ الاستثمار الصحيحة والصناعات الصحيحة اللي يمكن أن ننافس فيها في العالم.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم مستمعينا من جديد. بين مسؤولية المواطن والظرف الأمني وتقصير أجهزة البلدية، وقعت النفايات في فخ التراكم والتسبب بتلوث البيئة في أكثر المدن العراقية ومنها الموصل. ومع أن محاضرات وورش عمل تطرح مقترحات وأفكار للتعامل مع النفايات وتصنيفها لإعادة إنتاج بعضها خصوصا الزجاجية والبلاستيكية والخشبية، لكن مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل تناول جوانب أخرى من ملف النفايات في تقريره.
لا زالت الشوارع وأحياء مدينة الموصل تعاني من تراكم النفايات والمخلفات وما يشكله تكدسها المكشوف من مخاطر على الصحة العامة، فضلا عن تلوث الأجواء وتشويه المنظر.
والله يا أخي لو تجعل تفتر بالشوارع وتشوف الوسخ متكوم، هذا كله سبب أمراض يعني بالشارع، التلوث الجوي خاصة من المدارس والدوائر الحكومية وبالشوارع. وين من تفتر؟ بالرغم من أن تسمع بالندوات بالجامعة وبجميع يعني الأماكن، لكن ماكو شيء ملموس، كله يعني صرفيات بالبلاش.
بلدية الموصل بينت إنشاء مواقع وسطية لتجميع النفايات تسهيلا لنقلها إلى مواقع التمر الصحي، مطالبة المواطنين زيادة التعاون مع أجهزتها وفرقها. مسؤول البيئة في بلدية الموصل صديق بشير السلمان:
بلدية الموصل تعمل على استحصال الموافقات الأصولية لرصد المبالغ اللازمة لإنشاء مواقع التمر الصحي ومواقع الوسيطة التي هي تكون مواقع في وسط المدينة وبين أحيان من أجل نقل النفايات بأسرع وقت. أن البلدية تعاني من مشاكل كثيرة في هذا المجال.
هناك يعني من يحمل بلدية الموصل جزء كبير في ترك المخلفات بالشوارع رغم الإمكانيات، رغم المبالغ المرصودة.
الظرف الأمني الذي لا يسمح بتحرك السيارات بصورة كبيرة جدا، إضافة إلى أن المواطن نفسه لا يتعاون مع البلدية في وضع النفايات. نحن وزعنا ما يقارب 2500 حاوية لوضع النفايات فيها، ولكن لا زال المواطن يرمي النفايات خارج الحاويات. إذن المطلوب علينا جميعا أن نوعي أنفسنا ونوعي الآخرين.
ولتسليط الضوء على معالجة النفايات، عقد مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث في نينوى ندوته العلمية الموسومة النفايات الصلبة في المناطق الحضرية. مدير المركز المهندس ساطع الراوي:
تأتي أهمية هذه الندوة في أنها تسلط الضوء على قضية بيئية ساخنة لا تهم الموصل فقط وإنما تهم العراق كل، وهي قضية النفايات الصلبة. تلقى فيها محاضرات حول جوانب مختلفة للموضوع، حول المواصفات والمعايير المطلوبة لاختيار موقع التمر الصحي. هذا الأمر مفقود في العراق وينفذ حاليا على أسس عشوائية ومن دون أي علمية. من المحاضرات الأخرى تثقيب الوعي البيئي للمواطن وأهميته في هذا المجال، وليس على مستوى الفرد البسيط وإنما على المستوى المثقف أيضا. إجراء مقارنة بين تركيبة النفايات بين عقدين من الزمن وتغاير هذه النفايات مع بعضها وأسباب التغاير وتأثير الظروف الحالية والظرف الأمني على هذا التغاير.
كثرت الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تناقش موضوع التلوث ومعالجة النفايات، لكن المواطن وحسب الآراء اللي أخذنا بشارع لا المستحسن يعني ملحوظ بهذا المجال.
المبرر لهذا كما يقول أصحاب القرار هو الظرف الأمني، وقد يكونوا محقين، ولكن هناك نقاط ضعف وخلل يجب التغلب عليها كي يصار إلى إعداد صيغة وخطة لتخلص من النفايات بصورة علمية وودية مع البيئة.
أسباب عديدة تقف وراء زيادة نسبة النفايات المتراكمة ولا سيما الصلبة منها، التي اقترح باحثون طرقا لمعالجتها وإعادة تصنيعها والاستفادة منها كسلع إنتاجية توفر أيضا فرص عمل للعاطلين. إعادة إنتاج المخلفات الصلبة كان عنوان بحث للدكتور بسام محمود من كلية العلوم في جامعة الموصل.
أقترح في هذا البحث إعادة استخدام النفايات الصلبة بحيث يمكن إعادة إنتاج المواد المعدنية بسهولة من خلال الصهر فقط، وكذلك المواد الزجاجية أيضا من الممكن إعادة استخدامها. بالنسبة للنفايات البلاستيكية فهي تشكل مشكلة كبيرة، لا زال في طور البحوث، وأقترح أنه من الممكن أن نحاول أن نركز في بحوثنا على كيفية إزالة النفايات البلاستيكية المخلفات التي لدينا. هناك نفايات أخرى تشتمل على النفايات الخشبية التي أعتقد أنه من الممكن إعادة استخدامها، إما إعادة عمل ألواح خشبية منها أو من الممكن إعادة تصنيعها كعجينة خشبية. بذلك بدلا من أن تكون النفايات مشكلة تتحول إلى سلعة إنتاجية نعيد كسبها مرة أخرى ونوفر فرص عمل للأيدي العاملة غير الماهرة.
وما هي معوقات تنفيذ مثل هذا المشروع؟
معوقات التنفيذ أولا ثقافة النفايات. طبعا اعتدنا نرمي النفايات وهي مخلوطة مع بعضها. اقترح أنه نبدأ من المنزل كما تبدأ الدول المتحضر بعزل النفايات، تسلم وهي معزولة ثم تذهب إلى الجهات المختصة لغرض عزلها ثم إعادة تصنيعها، وبذلك تشكل ثروة للبلد وتوفر عمالة للأيدي العاملة غير الماهرة.
التزايد الطردي للنفايات الصلبة مع ارتفاع عدد السكان واحتوائها على مواد ضارة يصعب التعامل معها أوجب معالجتها في إطار متكامل يستفيد من منجزات العلم والتقنيات الحديثة كما طرحه المهتمون، كما سيعزز أيضا ثقة المواطنين بلقاءاتهم التي كثرت وأغلبها حسب البعض دون طائل. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
مرنا بيكم حمد واحنا بقطار الليل، وسمعنا دقيق هوى وشمينا ريحة خير. مرنا بيكم حمد قطار الليل، وسمعنا دقيق هوى وشمينا ريحة خير. يا ريل صيح بقهار صيحة عشيق، يا ريل وهدر هواهم وليل وحجر السماء بالقمر. I'm قطار الليل واسمع لدك دق هوى وشمينا ريحتها مرينا بي وليس في اليد من صحب سوى الكدري لم يبق من لي في ظهري سوى رمق وليس في اليد من صحب سوى الكدر لم يبق لي من طلع أمس سوى قدح ولست أعرف ما الباقي من العمر
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني، نقرأ فيها في ذكرى فاجعة قصف مناطق باريسان بالأسلحة الكيماوية طالب رئيس الإقليم مجلس الوزراء بدراسة احتياجات المنطقة وتلبية متطلباتها لغرض معالجة المشاكل العالقة شكلت الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان عددا من اللجان المشتركة. بمبلغ 5 ملايين دولار سيبنى مستشفى في باونور بمنطقة جرميان. صادق البرلمان الكردستاني على عدد من مواد مشروع قانون ديوان الرقابة المالية الذي ستكون له الاستقلالية الإدارية والمالية. الدكتور رائد فهمي رئيس اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور يقول بأن هناك تباطؤا في توزيع صكوك التعوية. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ فيها رئيس حكومة الإقليم التقى في بغداد كلا من وزير المالية وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي وكذلك زار مؤسسة المحراب. أنهى مؤتمر الدول المانحة أعماله في أربيل التي تضمنت مقترحات لمختلف المشاريع الخدمية والإعمار. وصحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ فيها: إيرادات جمارك الإقليم لسنة 2008 سترسل إلى بغداد بموجب الاتفاقية التي تمت بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. الأمم المتحدة تقترح إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات على أساس القوائم المفتوحة للقوائم المغلقة. وأخيرا وفي صحيفة آسو السياسية اليومية المستقلة نقرأ: مشروع قانون الشقق السكنية بين البرلمان ومجلس الوزراء يتراوح ومصيره ما زال مجهولا. لمجابهة الجفاف تنهي محافظة سليمانية حفر سبع آبار استوازية في حي رابرين. الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي يدعم الحكومة العراقية في مسعاها لحل الميليشيات. وأخيرا الخبر الأخير: ديوان الرقابة المالية سيرتبط ببرلمان كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تنقل صحيفة الغد عن وزير الصناعة والتجارة العراقي أن حكومته تدرس إمكانية الاستفادة من ميناء العقبة لتعويض الحاجة التي تفوق قدرة ميناء أم قصر، وأضاف أن الوضع في العراق بدأ يتحسن، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات بين البلدين من العوامل المهمة لاستقرار العراق وتقدمه، وأكد ضرورة دخول الشركات الأردنية إلى السوق العراقية، منوها أن عدة قطاعات قادرة على الاستفادة من العمل في العراق مثل الصناعة والعقارات، إضافة إلى القطاعين التجاري والصحي. وتقول صحيفة العرب اليوم أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أبدى تصميمه على التغلب على الإرهاب، وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أن تنظيم القاعدة في عزلة تامة في العراق ويبحث عن ملاذ خارج الحدود في الدول المجاورة، داعيا هذه الدول إلى بذل كل الجهود لمنع حصول ذلك. وبرر الحملة ضد جيش المهدي محذرا من أن كل الذين يقتلون العراقيين ويعذبونهم سيجابهون بموقف متشدد. ومن الأخبار الثقافية تقول الرأي أن الفنان العراقي إبراهيم العبدلي يعيد في تجربته التي تحمل عنوان بين بغداد وعمان والقدس، يعيد مجد اللوحة النقية والواقعية بالاعتماد على مخاطبة روح ومخيلة المتلقي ليحقق له متعة مرئية فما على العين إلا التجوال البصري في اللوحة، ويعتمد الفنان الأسلوب المباشر والواقعي في التعبير عن اختياراته. ومن تعليقات الكتاب يقول كمال مضاعين في الرأي أنه لم يعد بإمكان دول الاعتدال العربي الاستمرار بسياسة عدم التعاطي مع الأزمة العراقية التي دخلت هذا العام مرحلة الاستحقاقات الكبرى، فالساحة العراقية باتت مفتوحة الآن على خيارات سياسية جدية سيتحدد على مدى نجاحها أو فشلها مستقبل العراق وهويته، واستطرادا مستقبل المنطقة وخريطتها السياسية. لقد تغيرت العديد من المعطيات الأساسية التي تصوغ المعادلة العراقية منذ ما يقارب العام، وباتجاه إعادة الاعتبار شيئا فشيئا للخيار السياسي أو ما يسمى بالعملية السياسية على حساب الخيار العسكري أو الأمني. والمناخ السياسي السائد الآن بالعراق يسمح بإعادة النظر في العلاقة بالأزمة العراقية من الزاوية العربية التي بات التعاطي معها أمرا ممكنا بل وضروريا أيضا، كما يقول الكاتب مضاعين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، انعكس إقرار مجلس النواب مؤخرا لقانون الخدمة الجامعية إيجابا على الكثير من الجامعيين الذين وجدوا فيه حلا مؤقتا للأزمة المالية التي تتفاقم في مواجهة متطلبات العيش اليومي في العراق. لكن طموحات البعض لا تقف عندما قدمه القانون المذكور، فمشهد آخر يرافق تطبيق القانون وهو الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، وهذا ما أحبط الكثير من ذوي الدخول المحدودة، فتساءلوا هل زيادة الرواتب هي الحل؟ أصوات وآراء في تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
أقر مجلس النواب العراقي قبل أيام قانون الخدمة الجامعية الذي أتاح للموظفين الجامعيين الوارد تعريفهم في القانون المذكور الحصول على امتيازات مادية ومعنوية بهدف دعم المسيرة العلمية في العراق ومن أجل تشجيع الكوادر العلمية على عدم ترك مكانها الطبيعي في الجامعات والمعاهد. الموظفون الجامعيون في كربلاء رحبوا بالقرار المذكور، وهذا الأستاذ عدنان الشروفي من كلية القانون.
يعني لابد من دعم الأستاذ الجامعي كي تفرغ للبحوث لفرغ المؤتمرات الندوات، وحقيقة يعني هذا الدعم الأستاذ الجامعي خطوة يعني جيدة جدا في الاتجاه الصحيح من أجل بناء مؤسسة تعليمية قائمة على أسس علمية رصينة. طبعا طبقا لظروف البلد اللي يمر به حقيقة تعد خطوة داعمة للمسيرة العلمية.
بعض آخر من أساتذة جامعة كربلاء وصف قانون الخدمة الجامعية بأنه خطوة إيجابية بحاجة إلى خطوات أخرى، كما يشير الدكتور عمران الكركوشي.
أكيد هي تصب بالاتجاه الإيجابي وخطوة باتجاه الارتقاء بالمستوى المعاشي للأساتذة والتدريسين، هي أيضا خطوة نتمنى إن شاء الله تنحقها خطوات الارتقاء بالمستوى العلمي ومستوى الأداء العلمي للجامعات عموما وعلى مستوى العراق أيضا.
شرائح اجتماعية ومهنية أخرى واصلت امتعاضها من ارتفاع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، وهو تضخم اقتصادي ربما يسهم فيه رفع مرتبات الموظفين من حين لآخر ويدفع ثمنه الأقل دخلا، كما يشير المتقاعد أبو حسين.
بعد هو بشرفك انت أسألك سؤال زين، ينطون 430، هاي بالجديد زيادة بالجديد 430، هي شد كفي عائلة شهرين شد كفي 11 نفرات كفي متكفي والله العظيم أنا إلي مصرف بالشهر إلي يعني إلي خاص كراوي وشايات ما يكفني 100، بس سمعني 100 تعمل هاي الطماطة شوفين هاي ذاك الشهر هاي 1000 دينار هسه 2000 دينار هسه يعني زادت 100% المواد. إذا 100% تزيد المواد وين يكفي التقاعد؟ ما يكفي ولادك وما سجلت لا.
ويبدو أن ارتفاع الأسعار بشكله الحالي طال حتى موظفي الدولة الذين شملتهم الزيادة، كما يشير الموظف عامر محمد جاسم.
والله تعرف السوق أنت والمعيشة هاي غالية، والراتب ما يسد نفقات المعيشة والتزامات الحياة. وتدري يعني أنت بعد الراتب محدود أو يمكن 15 بشهر حسب اعتقاد يعني ما يسد نفقات المعيشة. والله راتبي حاليا 300 وأنا صاحب عائلة كبيرة يعني 10 نفرات يعني برقبتي، والراتب 300 يعني راتب محدود ما يسد نفقات الحياة هاي والالتزامات اللي.
إذن زيادة الرواتب من وقت لآخر لبعض شرائح المجتمع تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وهو ما يستنزف الزيادات ويضغط على أصحاب الدخل المحدود، ولا بد من وجود سياسة اقتصادية معينة لحماية المواطنين من هذا الضغط الاقتصادي. وهذا الدكتور سعد الموسوي من كلية الإدارة والاقتصاد.
الزيادة في الأسعار هي قلنا ظاهرة طبيعية واردة نتيجة لكل فعل رد فعل، فمن حيث قانون العرض والطلب هناك زيادة في دخل المواطن راح يزيد من انفاقه، بالتالي راح يزيد الطلب مما يؤدي إلى أنه قلة العرض إذا ما كان هناك حلول من قبل الجهة المركزية المسؤولة عن النقد في السوق والمسؤولة عن الحالة الاقتصادية. ففي رأيي أنا المعالجة تكون من خلال زيادة دعم الدولة لما موجود من عرض داخل السوق، وفي نفس الوقت في حماية قوة العملة والمساهمة في منع حالة تضخم جديدة، اللي انت تعرف احنا بالوقت الحاضر البلد في اتجاه لمعالجة حالات تضخم كبيرة مرت عندنا في الفترات السابقة. فمعالجة التضخم في رأيي يتم من خلال تدخل الدولة في دعم السلع والبضائع وتحديد أسعار الحاجات الضرورية مبدئيا، ومن ثم الانتقال إلى الحاجات الكمالية.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، طالبات مدارس دهوك تنافسنا لتحقيق أرقام مميزة ضمن مهرجان رياضي يهدف إلى تسمية المدارس والطلبة المميزين. دوافع جميلة حثت الطالبات والمعنيين على بذل الجهد للحصول على التميز، خصوصا إذا ما رافقت الفعاليات أصوات التشجيع التي أطلقتها المئات من الطالبات ونقلها تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
في هذه الأيام تجري الاستعراضات الرياضية السنوية لمدارس محافظة دهوك بكافة مراحلها، والتي تنظمها مديرية النشاط الرياضي في المديرية العامة لتربية دهوك. وبحسب قول أندريوس إيشا أحد حكام هذا الاستعراض، فإنه تم تحطيم بعض الأرقام القياسية من قبل الطلبة المشاركين.
بالحقيقة هذا العام المشاركة كثيفة، الكثير من المدارس شاركت في هذا المهرجان النسوي الكبير.
ما هي الألعاب التي كسر فيها الأرقام القياسية؟
والله هناك رقم بالرمح أو القرص، نحكم في القفز العالي، القفز العالي لم يكسر الرقم، بقي كما وكان 148.
نازك عبد الله إحدى الطالبات اللواتي شاركنا في المهرجان قالت:
أول كامتشنا في ستافا لا وارد الشيء.
تويا كان داركاتي؟
أزا إيكي داركاتي.
لقد شاركت في هذا المهرجان الرياضي مع طالبات من مدرستي، ولقد فزت بالمركز الأول بمسابقة 100 متر. المشرف التربوي عباس شكر شيخان أوضح أن لهذه الاستعراضات تأثير كبير على نفسية الطلاب وخاصة الفائزين.
إحنا من خلال هالاستعراضات وهالبطولات نشوف بأن ذوقها هؤلاء الطلبة اللي يحصلون على مراكز متقدمة يكافئون، المكافأة معنوية، وليكون كأسا أو ميدالية، وهذا الكأس يظل عشرات السنين يظل أمام عين الرياضي يفتخر به، لأنه في السنة الفلانية حصل على هذا المركز ومن خلاله استطاع أن يحصل على هذا الكأس أو هذه الميدالية، ويكون هذا تكريما جيدا جدا بالنسبة للطلاب.
المدرسة إيفان داود التي جاءت مدرستها بالمرتبة الثانية ترى أن هذه الاستعراضات قد تطورت عما كانت عليه في السابق.
والله إحنا من متوسطة كردستان للبنات شاركنا بساحة ميدان، اليوم جبنا طالبات ويانا بالمسيرة، وكان عندنا لاعبات هم بالساحة والميدان.
سيد، بخصوص النتائج اللي أنتم حصلتم عليها، كيف كانت هذه النتائج؟
والله الحمد لله اللي حتى الثانية طالعة 41 نقطة من جامعة، بالمسيرة طلعت الثالثة، والساحة ميدان جبت بالموانع الرابعة، وال 200 متر جبت أولى.
يعني هاي النوع من الرياضة، يعني أنت كمدرسة يعني شون ده تشوفين يعني الاهتمام بالرياضة النسوية بمحافظة دهوك شونها؟
والله شوية يعني سنة ورا سنة يعني ده تتطور، ده أشوف هذا التطور. يعني لما كانت أنا طالبة ما تشاركوا هذا اللي يعني تطور، وهذا اللاعبات اللي هيك اللي يعني تشوفهم يعني بالسباق. يعني
فيما رأت المشرفة التربوية شكرية سعيد أن الظروف الاجتماعية تقف عائقا أمام البنات في المدارس من أجل الإبداع والمشاركة في هذا المجال.
هي النقطة الأساسية، المجتمع، دعم الأهالي والظروف الاجتماعية يعني تمنع الطالبة، لأن بها مجال الاختلاط، بها مجال يعني لخروج الطالبة أو البنت الفتاة من البيت، ففي هذه الحالة العوائل تمتنع، فالظروف الاجتماعية هي الأساس يعني الأساسية اللي تمنع الطالبة من الحصول لممارسة الرياضة. أو
من جهته أوضح سمير عبد الله مسؤول مشرفي التربية الرياضية في محافظة دهوك أنهم يعانون من نقص في ملاك المدرسين المختصين بالتربية الرياضية.
عندنا شيء واحد هو قلة الكوادر التدريسية خاصة في مدارس البنات، يعني بنات مدارس البنات الكادر التدريسي عندنا قليل جدا جدا، أما بالعكس مدارس البنين فيها مدرسين اختصاصيين.
يذكر أن الطلاب الفائزين بمسابقات ألعاب الساحة والميدان هذه سيشاركون في بطولة أقليم كردستان لألعاب الساحة والميدان، والتي ستقام لمنتخبات التربيات العامة لمحافظات الأقليم خلال فترة لاحقة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية. هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. حذرت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، منها الصليب الأحمر، من تدهور الوضع الصحي في العراق. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقل في تقرير نشره مؤخرا تحذير جون هومز، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة الطارئة، خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان، من خطورة الوضع الإنساني في العراق. وقال هومز إن التدهور التدريجي في الخدمات الصحية الذي بدأ منذ التسعينيات من القرن الماضي بسبب الحظر الذي فرض على العراق، إضافة إلى انعدام الأمن والاستقرار الحالي، قد ساعد على تفاقم معاناة المدنيين. وذكر هومز إن 4 ملايين شخص على الأقل لا يحصلون على الغذاء الكافي، وإن 40% من السكان لا يحصلون على الماء الصالح للشرب، ولا تتوفر الخدمات الصحية الأساسية لحوالي 30% منهم، كما إن معظم النازحين لا يحصلون إلا على القليل من الرعاية الصحية الملائمة والغذاء وخدمات الصرف الصحي وغيرها، أو لا يحصلون عليها. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ذكر في تقرير آخر إن انعدام الأمن والفساد والإهمال وهجمات المتمردين تسببت في تدهور الخدمات العامة في العراق، الأمر الذي أدى إلى نقص الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وتدهور خدمات الصرف الصحي، وقد ساهم كل ذلك في انتشار الأمراض وشعور السكان بالإحباط. من ناحية أخرى، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تدهور النظام الصحي في العراق خاصة بعد عام 2003. باسكال أولي منسق برنامج الصحة التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق ذكر أن العراقيين يعانون اليوم من فقدان المزيد من الاحتياجات الأساسية في مجال الخدمات الصحية، في حين كان البلد يتمتع في السبعينيات من القرن الماضي بأفضل الخدمات الطبية في المنطقة. وأكد أولي أن من الصعب جدا على السكان الحصول على خدمات الرعاية الصحية في وسط يفتقد إلى الإمدادات وتبقى فيه إمكانيات المرافق محدودة بسبب المباني القديمة جدا. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر أجرت هذا الحوار مع السيد عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة العراقية، والذي أكد على وجود مشاكل عديدة تواجه الوزارة في تقديم خدماتها، لكنه في الوقت نفسه استغرب من التقارير التي تنشرها بعض المنظمات الدولية حول تدهور النظام الصحي معتبرا إياها غير واقعية وغير صحيحة. المفتش العام ذكر أن للوزارة إنجازات عديدة، وأن الإحصائيات التي لديهم والأرقام التي جمعتها الوزارة وبمساعدة منظمة الصحة العالمية تؤكد عكس ما تذكره هذه المنظمات، مشيرا إلى دور الوزارة في تطوير وتحسين الخدمات الصحية التي أكد على توفرها في جميع المستشفيات والمراكز الصحية. عادل محسن ذكر أن من بين الصعوبات التي تواجههم هي قلة الميزانية وتردي الوضع الأمني الذي أجبر العديد من كوادر وزارة الصحة على ترك عملهم والهرب أو الهجرة إلى بلد آخر. المفتش العام في وزارة الصحة تساءل أين هي هذه المنظمات والتي ليست لها أي مكاتب أو فروع أو حتى وجود في العراق، والتي تتحدث عن تدهور النظام الصحي، أين هي في تقديم المساعدات والدعم؟
حقيقة أنا عندي تساؤل إلى الأخوة والمنظمات اللي يصرحون بهذه التصريحات وبهذه الأرقام، من أين جاءوا بهذه الأرقام؟ وهم لم يأتوا إلى العراق ولا يوجد ممثل لهم في العراق، ونحن لدينا كل الأرقام اللي تتحدث عن الخدمات الصحية. وعندما أتحدث لك بالأرقام سأتحدث بالحقيقة الساطعة. إذا السؤال الذي يطرح نفسه، هل إن الواقع الصحي هو بعيد عن الطموح اللي نعمل له؟ نعم، هو هناك فرق واسع بين ما نقدمه إلى المواطن العراقي وبين ما طموحنا، لكن هل هناك تغيير في الخدمات الصحية نحو الأفضل؟ هناك تغيير نحو الأفضل في بعض الجوانب الصحية، وهناك تدهور في بعض الجوانب الأخرى. لو قسمنا الخدمات الصحية إلى ثلاث أنواع: الخدمات الصحية الأولية، والخدمات الصحية الثانوية، والخدمات الصحية التخصصية. المؤشرات اللي تدل على الخدمات الصحية الثانوية هي أفضل من السابق. عندنا نسبة وفيات الأطفال. نسبة وفيات الأطفال كانت في زمن في سنة 1999 بقرار الحكومة العراقية تقول هي 128 طفل بين سن الخامسة يتوفون لكل 1000 طفل عراقي. أما الإحصائية اللي قامت بها وزارة التخطيط ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، فكانت النسبة انخفضت إلى 42 لكل 1000 طفل. نسبة وفيات الأمهات الحوامل أثناء الحمل كانت نسبة الوفيات في 1999 294 أم لكل 100,000. نفس الإحصائية اللي قمنا بها في 2007 كانت الأرقام 85 لكل 100,000 أم، وهذا دليل على أن الخدمات الصحية الأولية والعناية بالأم الحامل وبرامجنا أتت ثمارها. أيضا استطعنا أن نقضي على مرض شلل الأطفال وعلى مرض الملاريا، مرض ما يسمى بالحصبة والجدري والحمى السوداء الكالأعذار، نزلت انخفضت بحدود 50%. مرض الكوليرا اللي أصاب دول الجوار السنة الماضية ما عدا المنطقة الشمالية اللي هم عندهم نظامهم الخاص، العراق سجل فقط 139 حالة لكل العراق. مرض إنفلونزا الطيور اللي أصاب دول الجوار إحنا أصاب حالة واحدة فقط في المنطقة الشمالية. مرض الإيدز هو الأقل في العالم بالنسبة للعراق وفقط لدينا 49 حالة وهم بقايا جزء كبير منهم بقايا المصابين بالمرض الإيدز نتيجة تلوث فاكتور إيدز.
بالإضافة إلى هذه الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والدور الذي أقامت فيه في الحد من هذه الأمراض الخطيرة، يعني السؤال هو ما نوع الخدمات التي تقدم في المستشفيات إلى المواطنين؟
المستشفيات أنت تعلم المستشفيات هي تمثل البنية التحتية لوزارة الصحة، أي بناء المستشفيات وتدريب الأطباء والكوادر، وأنت تعلم أن هذا يحتاج إلى وقت كبير لبناء. في من 22 سنة في زمن النظام السابق لم تبنى مستشفى واحد.
إذن يعني خلال هذه الخمس سنوات الماضية هل تم بناء مستشفيات أو مراكز صحية في العراق؟
استطعنا أن لن نبني مستشفيات، لكن وسعنا مستشفياتنا وزادت عندنا نسبة الأسرة من 30,000 إلى 36,000 سرير. أيضا استطعنا أن نبني البنية التحتية المتعرئة للمستشفيات، لأن أنت تصور أن في سنة 2002 ميزانية وزارة الصحة بكاملها 16,000 دولار، الوقت اللي هسه احنا ميزانية وزارة الصحة 1.9 بليون دولار.
إذن هذه الميزانية التي ذكرتها 1.9 مليار دولار، يعني في أين تم استثماره؟ يعني هذا مبلغ كبير جدا، في أي نواحي تم استثمار هذا المبلغ أستاذ عادل؟
نحن نصرف بحدود 600 إلى 700 دولار مليون دولار على الأدوية والأجهزة، ونصرف بحدود 600 مليون دولار على الرواتب، وهناك بحدود 100 مليون دولار إلى الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى أكو أكثر من 200 إلى 300 مليون دولار إلى الخطة الميزانية التشغيلية، وأيضا هناك مليار دولار خارج هذه الميزانية خصصت من مجلس الوزراء لبناء 10 مستشفيات في عموم العراق.
هذه المستشفيات ستبنى يعني خلال هذه الفترة؟
نؤمر إن شاء الله سنبدأ في هذه السنة ببناء هذه المستشفيات.
هل تعتقدون أن هذه الميزانية كافية؟
لا، ليست كافية هذه الميزانية. أنا نعتبر هذه الميزانية هي ميزانية متواضعة بالنسبة إلى حاجة العراق وبالنسبة إلى دول الجوار.
يعني هذه الخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها هل هي مجانية أم هناك حالات المواطن يضطر إلى دفع بعض المبالغ؟
لا، جميع الخدمات التي تقدم إلى المواطن هي خدمات مجانية. هناك أكو رمزي بحدود يمكن 10 سنت أو 15 سنت المواطن يقدمها في أجور رمزية.
الكثير من المواطنين خلال لقاءاتنا معهم يشكون، والذين يسكنون في هذه القرى والأرياف، من صعوبة التنقل بسبب الظرف الأمني، وعندما يذهبون إلى هذا المستوصف أو هذا المركز الصحي يشكون من أن هذا المركز هو عبارة عن بناء فارغ، لا توجد أي مستلزمات، لا توجد أي أدوية كافية لعلاج أي نوع من الأمراض.
أنا أعترف هناك نقص في الأطباء، أنا أعترف هناك نقص في الأجهزة الطبية، لكن هذه لا يمكن بناءها في يوم وليلة. هذه طبعا هذه الارتقاء بالواقع الصحي هو إرادة معاناة وإرادة تخطيط وإرادة صرف أموال وإرادة وقت.
أستاذ عادل المفتش العام في وزارة الصحة العراقية، هناك مشكلة كبيرة يعاني منها المواطنون، وهي مسألة تلوث المياه الصالحة للشرب وخلطها مع المياه المجاري والتي أثرت على صحة العديد من المواطنين. هل أنتم كوزارة للصحة كان لكم دور في حل هذه المشكلة؟
احنا عندنا في العراق 2000 مركز صحي، وهذا المركز الصحي مسؤوليته أن يفحص الماء في هذه المناطق من 3 المنطقة القريبة من المشروع والمنطقة الوسطى احنا في غرفة عمليات مع السلطات المائية ونحدد المكانات اللي بيها تلوث، ونطلب من الأخوة أن يزيدون نسبة الكلور أو رفع التجاوزات على الشبكة اللي كثيرة تسبب هذا الاختلاط في الماء.
أستاذ عادل، أكثر من مليون عراقي وبسبب تردي الوضع الأمني والعنف الطائفي اضطروا إلى ترك مناطق سكنهم الأصلية ونزحوا إلى مناطق أخرى، بعضهم سكن في مخيمات اللاجئين وبعض الآخر اضطر إلى اللجوء إلى القرى والأرياف. هؤلاء معظمهم يشكون من عدم توفر الرعاية الصحية الكافية.
نعم، أنت حضرتك ذكرت قبل قليل انه هذه النزوح من مكان الى مكان، وطبعا هذا راح يولد في الضغط على امكانيات الصحيه في تلك المنطقه بحيث ما تقدر توفر. لكن هناك تعليمات واضحه لمدراء الصحه ان شمول هؤلاء بالخدمات الصحيه كافه، وهناك ايضا صارت اوامر لدوائر الصحه ان يرسلون لجان صحيه من اجل رعايه هؤلاء بصوره مؤقته.
بالاضافه الى الميزانيه والتي تذكرون انه انتم كوزاره مهمه بحاجه الى ميزانيه اكثر لتوفير رعايه صحيه وخدمات صحيه احسن، بالاضافه الى هذه المشكله ما هي المشاكل الاخرى التي تعانيها وزاره الصحه؟
نقص في الاطباء، نزوح العقول والخبرات من العراق نتيجه المؤامره على العراق في الوقت اللي نجدهم الإصابات التي تهدد الأطباء وتخطفهم. دول الجوار تفتح أبوابها وذراعها وتغدق الرواتب الكبيرة للطبيب العراقي.
يعني أستاذ عادل، حول هذا الموضوع لماذا لا تحاول الوزارة على سبيل المثال زيادة الرواتب للحد من هذه الظاهرة؟
احنا زيدنا، ضاعفنا رواتب الأطباء و 50% من الكوادر الصحية خلال الأشهر الماضية. أيضا هناك خطة لتحسين رواتب الموظف العراقي عموما والأطباء بصورة خاصة خلال إن شاء الله ستكمل خلال هذه السنة.
هناك العديد من المنظمات الدولية، منها منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، التي تذكر في تقارير أن تقدم المساعدات باستمرار إلى العراق. أنتم كوزارة للصحة العراقية، ما هو تقييمكم لأداء هذه المنظمات الدولية ودورها في توفير الخدمات والرعاية الصحية؟
فقط منظمة الصحة العالمية فقط اللي لنا علاقة بهم، أغلب المؤسسات الأخرى اللي ذكرتها بس أقول اللهم يكفينا شرهم ومرض خيرهم. أنا شخصيا ما عرض علي وما عرفت بأي أموال سلمت إلى العراق عن هذا الطريق، أو حتى وزارة الصحة ما سلمت. إحنا عندنا علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية فقط.
يعني هل تقولون أنه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر ليس لها أي دور؟
لا، ما رأيت أثر هذه
المؤسسات لتطوير الوضع الصحي. نعم مالك. في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة العراقية.
شكرا.
مستمعين الكرام، هذا وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت مناشدة في شباط لجمع 265 مليون دولار لمساعدة العراقيين، وستخصص هذه المبالغ في توفير الغذاء والسكن وخدمات الصحة والتغذية وخدمات المياه والصرف الصحي. أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر من ناحيتها أكدت على عدم قدرتها تلبية كل الاحتياجات بسبب حالة عدم الاستقرار. باسكال أولي منسق برنامج الصحة التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق ذكر أن المنظمة الدولية تعمل حاليا على مساعدة النظام الصحي في التعامل مع تدفق أعداد الجرحى من خلال توزيع مجموعات من المواد الطبية والجراحية وإمدادات الطوارئ المخصصة لجرحى الحرب واللازمة لعلاج الجرحى واستعادة عافيتهم. اللجنة الدولية سلطت الضوء أيضا على قضية يجب مراعاتها، وهي حماية الذين يعملون في مجال الصحة، وتكفي الصعوبة التي يواجهها النظام الصحي في قدرته على العمل بسبب النقص الحالي في العاملين من ذوي الكفاءات والخبرة. فبموازاة إعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الصحية، يجب أن تعطى الأولوية في العراق لبناء قدرات العاملين في المجال الصحي. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraq.org. hurr.org.